الحمد لله وصلى الله على سيدنا النبي وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله
محمد. ما زال الكلام في رد القول الثالث في مساله الاشتراك المعنوي والبطني لمفهوم البشر، وكان حاصل هذا القول أن مفهوم الوجود مشترك لفظيا بين الواجب والممكن. حاصل الجواب الذي ذكر ردا على هذا القول أننا نسأل أصحاب هذا القول عند قولهم الواجب موجودا، نسألهم عن معنى موجود التي في هذه القضية، فإنه لا يخلو، فإما أن لها معنى عندهم أو لا. فإن كان لها معنى عندهم فهذا المعنى هل هو نفس معنى الموجوديات الذي نفهمه من مثل قولنا الممكن موجودا أم أنه غيره؟ فإن كان نفس معنى موجودية الممكن فهذا في حقيقة الأمر عدول عن القول بالاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك اللفظي معناه المغايرة، وأنتم قلتم موجود في قولنا الواجب موجودا هي بمعنى موجود الذي في قولنا الممكن موجودا، فلا مغايرة فلا اشتراك لفظيا، وإنما هو عين القول بالاشتراك المعنوي الذي ادعيتم أنكم تنكرونه. إذن إن أردتم من معنى الوجود أو إن أردتم من لفظ موجود معنى فهذا المعنى إما نفس موجودية الممكن أو غيره. إذا كان نفس معنى موجودية الممكن فقد عرفت الإشكال عليهم حينئذ، أما إن كان غيره معنى آخر غير معنى موجودية الممكن فهذا المعنى الآخر هل يصدق عليه وجود الممكن أو لا يصدق عليه وجود الممكن؟ هذا المعنى هل هو موجود ممكن؟ هل يصدق عليه الوجود الممكن أو لا يصدق عليه الوجود الممكن؟ إن قلتم يصدق عليه الوجود الممكن عاد الإشكال المتقدم أنكم حينئذ بشكل أو بآخر حملتم على الواجب تعالى معنى يندرج في إطار موجودية الممكن، فموجودية الممكن وموجودية الواجب بمعنى واحد، فثبت القول بالاشتراك المعنى. وإن قلتم لا يصدق عليه وجود الممكن ليس مصداقا لمفهوم الوجود الذي نعرفه ونحمله على الممكنات، إذا لم يكن مصداقا له فلا شك ولا ريب أنه يكون حينئذ مصداقا لنقيضه، لأنه إذا لم يصدق أحد النقيضين في موردين فلا محالة لا بد أن يصدق نقيضه في هذا المورد، وإلا ارتفع النقيضان وهو محال. فهذا المعنى الجديد الذي سميتموه الذي زعمتموه والذي لا نعرف ما هو وإنما نعرف أنه غير وجود الممكن، نسألكم هل هو من مصادق مفهوم الوجود الذي نعرفه ونحمله على الممكنات أم أنه ليس من مصادق هذا المفهوم؟ إذا لم يكن من مصادقه فلا ريب يجب أن يكون من مصادق نقيضه، ونقيض الوجود الذي هو معلوم لدينا والذي نحمله على الممكنات ليس إلا العدم،
وحينئذ فينحل قولنا الواجب موجودا إلى معنى الواجب معدوما. ففي عين إثبات الموجودية له تعالى نكون قد أثبتنا له العدم، وهذا باطل أشد البطلان. إذن هذا كله إن قلتم للوجود الذي حملناه على الواجب معنى، أما لو قلتم بأنه ليس له معنى وأننا لا نريد منه شيئا ولا نفهم منه شيئا، هنا شوف العبارة، لن نذكر العبارة لأن العبارة مجملة تحتاج إلى توضيح. فيرد عليكم حينئذ أن لازم كلامكم هو التعطيل. فسر التعطيل في كلمات غير واحد من الحكماء والفلاسفة بأن المراد منه تعطيل العقول عن معرفته تعالى ومعرفة ذاته وأسمائه وصفاته. من ناحية معنى التعطيل والمراد من التعطيل، هذا هو المراد، تعطيل العقول عن معرفته، معرفة ذاته وصفاته. لكن كيف يلزم التعطيل حينئذ على قولهم؟ يعني لو قالوا لا نفهم من كلمة موجود في قولنا الواجب موجود أي معنى، فكيف يلزم منه التعطيل؟ يمكن في مقام الجواب أن نذكر وجوها عدة. من جملة هذه الوجوه أننا إذا لم نعقل معنى كونه تعالى موجودا فسوف لن نعقل معنى كونه تعالى عالما ولا حيا ولا قيوما ولا مريدا ولا غير ذلك من صفاته، لأنه إذا كان نحو ثبوته ووجوده مجهولا فسائر شؤون الموجودية تتبعه في المجهولية، فتكون سائر الشؤون من الأسماء والصفات الأخرى مجهولة أيضا. فإذا القول بأن الموجودية بالنسبة إليه تعالى معنى نعجز عن إدراكه وتعقله، فحينئذ سائر الصفات هي من شؤون هذه الموجودية فيلزم أن تتبعه في مجهولية فتكون مجهولة لدينا. هذا احتمال. الآن أنا أذكر الاحتمالات، هذه الاحتمالات خاضعة أو قابلة للنقد والرد. الآن هذا كاحتمال، إنه شوف هم ماذا كلامنا، أين كلامنا في أنه في معنى موجود؟ لماذا يلزم من القول بإبهام معنى موجود تعطيل العقول عن المعرفة؟ ذكرنا وجهه يرحمكم الله، أنه إذا عطلنا أو إذا جعلنا معنى موجود مبهما أبهمت علينا وأشكلت علينا سائر أسمائه وصفاته، فإن علمه نحو من أنحاء وجوده، ووجوده غير معقول متعقل بالنسبة إلينا فعلمه غير متعقل أيضا، كذا الحال في سائر صفاته وأسمائه تعالى. هذا وجه. وجه آخر أنه مرادهم، مراد المستشكل، أنهم إن قلتم بأن معنى موجود هو من المعاني المبهمة عندما يحمل عليه تعالى، فيرد عليكم أنكم عطلتم عقولنا عن المعرفة في خصوص، يرحمكم الله، في خصوص ما يتعلق بوجوده تبارك وتعالى. يعني ليس كالوجه الأول يلزم تعطيل العقول عن معرفة ذاته وصفاته وأسمائه، لا، يلزم تعطيل العقول عن معرفة بعض ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، وهي ماذا؟ صفة الموجود التي لا شك ولا ريب في ثبوتها للباري عز وجل. فهذا شكل من أشكال تعطيل العقول عن معرفة الذات والأسماء والصفات. نحن لم نسر البحث الآن من موجود إلى عالم، لا، قلنا نفسه موجود بما أنه مبهم بالنسبة إليه تعالى. فإذا أنتم قلتم هذا معنى لا يمكن تعقله، فأيها العقول أسكتي عن محاولة التعرف على موجوديتي، هذا نحو من أنحاء تعطيل. من هذا احتمال آخر، لكن هذا الاحتمال لا يخفى أنه تأبى عنه عبارة تعطيل العقول عن معرفة ذاته وأسمائه وصفاته. ظاهر هذه العبارة ظاهرة في أي شيء؟ ظاهرة في العموم. الاحتمال الثالث أو الوجه الثالث في الجواب عن هذا السؤال، أنكم إذا جعلتم معنى الموجودية بالنسبة إليه تعالى معنى مبهما مجهولا لا يمكن تعقله، فيرد عليكم أن هذا تعطيل للعقول عن معرفته سبحانه وتعالى، وذلك لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. جعلكم موجود مبهما إنما كان لقصد تنزيهه تعالى عن أن يشارك الممكن في شيء من أحوال الممكن. إذا كان تنزيهه تعالى يقتضي المغايرة في معنى موجود بين الممكن والواجب، فهو كذلك وبنفس الدليل يقتضي القول بمغايرة عالم عند الممكنات مع عالم عند الواجب، قادر عند الممكنات مع قادر عند الواجب. إذا المناط لإنكار معنى الموجود هو التنزيه، فالتنزيه كما يقتضي تنزيهه تعالى في صفة الموجود فكذلك يقتضي تنزيهه في سائر الصفات والأسماء، وعليه فتكون كل الصفات والأسماء مجهولة المعنى، مجهولة المعنى، غير مدركة بالنسبة إلينا، وما لا يدركه العقل فلا يتوجه نحو طلبه معرفته، هذا هو التعطيل. وباعتقادي فإن هذا الوجه الأخير هو أحسن الوجوه التي ذكرناها، ولا سيما أنه يتلاءم مع ما نقل تاريخيا عن أصحاب هذا القول الثالث. أصحاب هذا القول الثالث وإن تعرضنا لكلامهم في خصوص الموجود في الفلسفة، إلا أنه نقل كلامهم بعينه، أي في مبحث الصفات الإلهية في علم الكلام وفي العلوم وفي البحث المخصص للواجب تعالى من الفلسفة. لكن هنا باعتبار أننا في الفلسفة نبحث عن ماذا؟ نبحث عن الموجودية، فلذلك لم نستعرض من كلامهم إلا الشق المرتبط بصفة موجود، وإلا نفس الدعوة موجودة لديهم في عالم في قادر إلى آخره، وعليه فيكون الوجه الأخير أحسن. طبعا ماذا بقي؟ أنه ما المحظور مع قطع النظر الآن كيف يلزم التعطيل من كلامها، ما المحظور في التعطيل؟ هل التعطيل محظوران حتى يجب على هؤلاء أن يتجنبوا عنه أو لا؟ ما ذكر في كلماتهم هو التالي، وهو يعني والتعطيل خلاف الوجدان وخلاف ما نشاهده من أنفسنا بالضرورة. توضيحه أن للعقول نزوعا فطريا نحو معرفة العلة الأولى بذاتها وأسمائها وصفاتها، فالتعطيل محظور لا يمكن الالتزام به بحالين. من هذا ما يمكن أن يقال في بيان الملازمة وفي بيان المحظور. إذن خلاصة المطلب أنكم يا أصحاب هذا القول قلتم للموجودية المحمولة على الواجب معنى يغاير معنى الموجوديه المحموله على الممكن. فنسالكم ان هذا المعنى هل هو مبهم وغامض ام نعرفه؟ فان كان مبهما وغامضا فهو التعطيل، وان كنا نعرفه فاما هو عين موجوديه الممكن فهذا عدول عن قولكم الى القول الحق، القول بالاشتراك المعنوي، وان كان غيره فلا بد وان يكون مصداقا لنقيضه، واذا كان مصداقا لنقيضه فنكون قد اثبتنا للواجب تعالى في عين اثباتنا الموجوديه له، نكون قد اثبتنا له العمل. طبعا هنا اذا تلاحظون فرق بين البدايه وبين النهايه في هذا المبحث، في هذا الدليل على وجه الخصوص، هناك المحظور ماذا كان؟ المحظور انك عندما تجعل المعنى مصداقا للعدم تكون قد اسندت العدم اليه، تكون قد جعلته تعالى معدوما، وهذا في حد ذاته محظورا. لكن المصنف هنا اشار الى محظورا اخر، ما قال تجعل يلزم ان تجعله معدوما، قال يلزم ان تثبت له العدم بنفس الجمله التي اثبت له فيها الوجود، وهذا محظور ايضا، هذا محظورا اخر. إذن المصنف هنا أشار إلى محظور آخر غير ذاك الذي قرأناه في البداية. طبعا هنا أثيرت مجموعة من الأسئلة والإشكالات، أهمها اثنان الآن، ما أدري إذا تريدون أن نتعرض لهما، يعني مثلا الآن شرح المطلب انتهى، مثلا من جملة الأسئلة أنه أنتم ماذا قلتم؟ إما الموجود له معنى أو لا، إذا كان له معنى إما هو نفس موجودية الممكن أو نقيضه. نحن نقول ليس نفس موجودية الممكن ولا نقيضه، كلامنا في المفاهيم، والمفاهيم لا تناقض فيما بينها، المفاهيم لحظات ذهنية، واللحظات الذهنية لا تناقض فيما بينها، متغايرة متكثرة، فنحن لا نريد وجود الممكن ولا نريد نقيضه، نريد شيئا ثالثا. لكن هذا من خلال الشرح اتضح أن هذا السؤال ليس في محله، نحن ما قلنا أن هذا المعنى الآخر هو نقيض الوجود، قلنا هذا المعنى الآخر كائنا ما كان، أنتم لستم تقولون المفاهيم متكثرة، كائنا ما كان هذا المفهوم أليس مصداقا، هل هو مصداق لوجود الممكن أو لا؟ لا يخلو الأمر، إما مصداق لوجود الممكن أو ليس مصداقا له، فإن لم يكن مصداقا له فلا محالة هو مصداقا لنقيض. فإن كائنا ما كان المفهوم والمفاهيم متكثرة، كائنا ما كان فهو إما مصداق لوجود الممكن وإما نقيض له، وبالتالي فيأتي الإشكال الذي ذكرنا أنه يلزم إثبات العدم له في عين إثبات الموجود، هذا إشكال. إشكال آخر أشار إليه بعض المحققين في شرحه على البداية، أنه لا يلزم ما ذكر، بل يجوز له أن يقصد معنى ثالثا لا هو بوجود الممكن ولا هو بعدم. وبعبارة أخرى، عدم الممكن عدمان مضاف، فليكن عدم الممكن محمولا عليه تعالى ولكنه وجود بمعنى آخر، لأن يعني أصحاب هذه الدعوة ماذا يدعون؟ الوجود له أكثر من معنى، فأنتم ماذا قلتم؟ الوجود بالمعنى الأول، إما أن تقصدوا الوجود بالمعنى الأول أو العدم. نحن نقول لكم لا تنحصروا المسألة في ذلك، بل يجوز لنا أن نقصد إما الوجود بالمعنى الأول وإما العدم وإما الوجود بالمعنى الثاني، وبالتالي فلا يرد. لكن بهذا البيان، يعني إذا أخرجنا مسألة حديث العدم المضاف، الجواب عن هذا الإشكال في غاية السهولة، أن هذا المعنى الثالث الوجود بالمعنى الثاني أليس مصداقا لمفهوم وجود الممكن؟ إن كان مصداقا له هذا عدول، إن لم يكن مصداقا له كان مصداقا لنقيضه، عاد الإشكال. إن أقحمنا حديث العدم المضاف حينئذ يكون الإشكال على هذا على هذا التساؤل أشاد. نشوف الآن هذا سيأتي سنتعرض له في محله. نحن عندما نقول عدم المضاف لا يوجد لدينا عدمان، عدم مطلق وعدم مضاف، وإنما هو العدم، هو اللا شيء، تارة تضيفه إلى موجودان وأخرى لا تضيفه إلى شيء. يعني الآن مثلا نقيض الإنسان ما هو؟ عدم الإنسان. الآن هذا ليس عدما للإنسان؟ لا، ليس عدما للإنسان، هذا شيء له وجود، له شيئية. وعدم الإنسان لا شيئية. غاية الأمر حتى نعرف أن التقابل مع من نضيفه إلى الإنسان، هذا كما سيأتي وكما مر في البداية أنه بإيحاء من القوى الواهمة وسيطرة منها على القوى العاقلة. إلا فالعدم عدم نقيض الوجود، سواء كان وجود الإنسان أو وجود الحيوان أو وجود الكتاب أو وجود الواجب، واحدا هو العدم. لأن معنى أن هذا إنسان موجود يعني شيء، فنقيضه لا محالة. ما هو؟ ألا شيء. نعم في مورد الكتاب يرتفع الإنسان، لكن لا بمعنى أن الكتاب هو عدم الإنسان، بل الكتاب بما أنه شيء فقد أعدم وأزال عدم الإنسان. فرق بينهما. فإذا كان هذا هو المقصود من الإشكال، فالجواب عنه في غاية الوضوح أيضا، والمحذور أشد. إذن العدم ليس إلا، سيأتي أيضا، العدم ليس إلا معنى واحدا. العدم ما هو؟ مطلقا ولا شيء. نعم الوهم يصور لك أنه بما أن الإنسان ارتفع في مورد الكتاب يصدق على الكتاب أنه لا إنسان، فيصور لك الوهم ماذا؟ أن الكتاب نقيض للإنسان، أو أن الكتاب عدم للإنسان. والحال أن الكتاب شيء، عدم الإنسان هو لا شيء. الكتاب شيء، نعم يلازمه، إذا صح التعبير، هذا التعبير أيضا في مسامة، يلازمه، يلازم وجود الكتاب عدم أو عدم الإنسان، لكن هذا التعبير أيضا في مسامحة، لأن العدم لا شيء، لا يكون لازما ولا ملزوما، لا يكون أحد المتلازمين. لذلك هذا الإشكال إذا كان هذا هو المقصود فبطلانه في غاية. نعم الآن إذا يوجد سؤال. الآن تعال نقرأ هذا المقدار، يقول قدس سره ورد بأننا إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى أو لا. طبعا هذا من أين نشأ هذا السؤال عندهم؟ لأن هم في أصل دعوان، في لسان الدعوة ماذا قالوا؟ قالوا للواجب تعالى موجودية أخرى لكننا لا نعقلها ولا نفهمها، وكذلك الحال في صفاته عالم لا كعلم الإنسان، ويستندون في ذلك إلى مجموعة من الشواهد الروائية والنقولات وما إلى ذلك. طبعا تلك الروايات في محلها بعضها يعني قابل لأن يوجه أن يحمل على معناه الصحيح. طبعا سيأتي الآن في الجملة الأخيرة عند المصنف ما هو الحل برأيه، وما هو منشأ وقوع هؤلاء في الشبهة. إذا إما أن نقصد معنى أو لا، والثاني عدم قصد المعنى يوجب التعطيل. نحتاج إلى شرح معنى يوجب، كيف هو يوجب التعطيل، ونحتاج إلى بيان المراد من التعطيل، ونحتاج إلى أنه ما المحظور في التعطيل. ليس له معنى مفهوم لدينا، يعني نحن أو يعني هذه يقولون، هم يقولون يوظفون، يقولون هذه نظير الأسماء والصفات أليست توقيفية، بمعنى أنه لا يجب الاقتصار على ما أوقفنا عليه الشارع المقدس، ولا يصح لنا من قبلنا أن نضيف صفة إليه تبارك وتعالى، وإنما نقتصر على ما ورد في الأدلة في الكتاب والسنة، يعني هي توقيفية. فهذا ليس له، نتعبد بأن نقول الواجب موجودا، وإلا فنحن لا نتعقل لوجوده معنى، هذه دعوة ليس له معنى مفهوم. والثاني يوجب التعطيل، وعلى الأول إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات. شوف فيما يتعلق بوجود الممكنات ما قالوا هذا المعنى مبهما، لذلك شوف العبارة، إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه، إذا نحن عندما نحمل الوجود على الممكن دائما نقصد منه معنى نفهمه، فإذا هناك للموجودية معنى واحد بحسب دعواهم في أذهاننا نعلم به ما هو هذا المعنى الواحد هو الثابت الذي نحمله على الممكنات، وإما أن نعني به نقيضه. طبعا هنا شوف العبارة فيها نوع من مجاز الحذف، يعني فيها نوع من المسامحة، لأنه بالنتيجة كلامنا أي في المفاهيم، لو حملنا نقيضه على ظاهرها ماذا يصبح المعنى؟ إذا لم تقصد مفهوم الوجود الذي نحمله على الممكنات فأنت إذا تقصد مفهوما آخر هو نقيض مفهوم الوجود، والحال أن ذلك المفهوم الآخر بحال من الأحوال لا يكون نقيضا لمفهوم الوجود. لذلك العبارة مبنية على مسامح. يشهد لذلك ما مر في بداية الحكمة، وإما أن نعني به مصداق نقيضه. هناك صرح المصنف بكلمة مصداق، هذه العبارة كان ينبغي أن تذكر. وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه. شوف ما قال يلزم نفي الوجود عنه وسكت، بينما المحظور في بداية الحكمة ما هو؟ يلزم نفي الوجود عنه وانتهى. هنا لا، يلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له. ما المفروض أنك أوقفك الشارع على جواز أن تقول الله موجود، فإذا بنا نصل من خلال المحاذير التي وردت عليهم إلى أن الله موجودان، يعني نحمل على الله تعالى معنى هو مصداق للعدم. إذن ففي عين أنك حملت عليه الموجودية، ماذا فعل؟ أثبت له العدم، وهذا واضح البطل. وعلى الأول، الأول يعني ماذا؟ نعني به نفس موجودية الممكن يثبت المطلوب، وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا. طبعا أنا باعتقادي هذا البرهان فيه ثغرة، يعني هناك منفذ للإشكال عليه، وأن هذا أجنبي عن المقام، فتأمل جميعا. والحق الآن ما هو إذا كان القول الأول بالاشتراك اللفظي سخيفا كما ذكر المصنف، وكان القول الثاني في الاشتراك اللفظي نظيرا له في السخافة، فكيف إذا ذهب إليه أعلام وعلماء؟ هذا المصنف كانه بصدد الإجابة عن ما الذي دعاهم إلى الوقوع في هذين القولين على ما فيهما من السخافة؟ والجواب أنهم وقعوا في ذلك نتيجة خلطهم بين المفهوم وبين المصداق. فإننا تارة نوقع الكلام في وجوده تعالى بمعنى مصداق وجوده، بمعنى وجوده الخارجي، بمعنى حقيقة وجوده، وأخرى نوقع الكلام فيما تفهمه أذهاننا من معنى الموجودية التي ننسبها إليه. هذا مقامان وذاك مقام آخر. التنزيه يقتضي القول بالمغايرة في عالم المصادر، بأن نقول حقيقة وجوده تعالى مغايرة لحقيقة وجود الممكنات، مصداق وجوده تعالى لا شريك له كما عبر بعض المحققين كفوا أحد. لا المعنى والمفهوم، المعنى الذي يتصوره الذهن من موجودية الممكن وموجودية الواجب واحد، ولا يلزم من ذلك أي تشبيها. وإنما التشبيه يلزم متى؟ لو قلنا بأن شدة الوجود التي يتمتع بها الواجب تعالى هي بعينها موجودة لدى الممكنات، هنا يلزم أن يكون الممكن شريكا للواجب أو شبيها بالواجب، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرة. وإلا عالم المفاهيم، عالم المعاني، ما يقصد من الألفاظ لا يترتب عليه شيء من هذا المفهوم. ففي الحقيقة منخلط بين البحث المفهومي وبين البحث المصداقي. والحق كما ذكره بعض المحققين أشار إلى ذلك على ما نسب إليه وعلى ما هو موجود في كتابه المولى السبزواري رحمة الله تعالى عليه في منظومته وشرحها، أن القول بالاشتراك اللفظي هو من الخلط بين المفهوم والمصداق، فحكم المغايرة الذي لا بد منه بمقتضى التنزيه إنما هو للمصداق دون المفهوم. هذا تمام الكلام في الفصل الأول المتعلق بالاشتراك اللفظي أو المعنوي في مفهوم. طبعا يعني هي المطالب في حد ذاتها معقدة، تحتاج إلى كلام كثير. نعم بعض المطالب ولا سيما عندما ننتهي المراحل الثلاث الأولى حينئذ يسهل الأمر يعني إلى حد النهايه. الفصل الثاني وهو من أعقد المسائل الفلسفية تصورا وتصديقا، يعني أصل تصور الموضوع الذي نبحث عنه بحاجة إلى جهد ومؤونة وتصور الأدلة أو التصديق بالأدلة التي أقيمت أيضا لا يخلو من صعوبة. وإن كان باعتقادي الصعوبة كل الصعوبة في هذا الفصل تكمن في الجانب التصوري منه، حتى نفهم ما معنى أصالة الوجود، ما معنى أصالة الماهية، ما معنى الأصالة أصلا. الفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، طبعا العنوان لا يخفى أنه إنما يتناسب مع ماذا؟ مع إثبات القول، مع القول بأصالة الوجود. يعني المصنف يعنون على وفق النتيجة التي يريد أن يصل إليها، وإلا حق العنوان أن يكون عاما بحيث يشمل كافة الأطوال في المسألة، كان يقال مثلا البحث عن الأصيل أي مثلا ما هو وهكذا. المهم استعرض المصنف في بداية هذا البحث سلسلة من المقدمات. المقدمة الأولى أنه قد فرغنا عن بطلان مقولة السوفسطائي المشكك منه والمنكر على حد سواء. السوفسطائي ماذا يقول؟ لا واقعية هناك ولا شيء موجود. ونحن قد فرغنا عن بطلان هذه المقولة تقدم في المدخل، وأن ذلك يعني الرد عليه لا يكون إلا بمنبهات، لأن المسألة بديهية، وأن السوفسطائي في حقيقة الأمر ليس بمنكر ولا بمشكك إلا في عالم الله فقط، هو في الله قد يقول أنا مشكك أو أنا منكر، وإلا بينه وبين نفسه إذا خلي لطبعه السليم فلا محالة يجب عليه أن يقول بأن هناك شيئا موجود. من هذه هي المقدمة. المقدمة الثانية أن الأشياء التي عرفنا أنها واقعية وموجودة إذا رجعنا إليها وأعملنا فيها التحليل الذهني والعقل فسنجد بالضرورة والبداء أن بينها أمورا تشترك فيها، ولها أو لكل منها أمر أو أمور تخصه وتميزه عما سواه. أصلا مقتضى الكثرة هكذا أن يكون هناك جهة بها يكون الامتياز، ونحن لاحظنا أيضا أن هناك جهة بها الاشتراك. إذا المقدمة الثانية خلاصتها ما هي؟ أننا أول ما نعود إلى الأشياء نستطيع بقليل من حركة التحليل العقلي أن نكتشف أن في هذه الأشياء جهتين جنبتين، الجهة الأولى جهة مشتركة بينها، الجهة الثانية جهة بها الامتياز والاختصاص والتكثر والمغايرة وما إلى ذلك. إذن بتحليلنا العقلي نستطيع أن نستنتج من هذه الواقعية أن ثمة ما تشترك به الأشياء وهناك ما تختلف به الأشياء وتتمايز به الأشياء، أو تقول أن هناك أمرا مختصا عفوا أمرا مشتركا وأمورا مختصة. هناك وجه جامع وهناك ماذا؟ أمور بها الامتياز. طبعا أنا أبين الآن بطريقة حتى يتضح المطلب وإن خرجت عن قليلا عن عبارات المصنف. المقدمة الثالثة أنه جرت العادة والاصطلاح الفلسفي على التعبير عن جهة الاشتراك باسم الوجود وعن جهات الامتياز باسم الماهيات أو المفاهيم الماهوية. ليش أنا غيرت الآن عبارة المصنف؟ المصنف أول قال هكذا بالتحليل، أول ما نرجع إلى الأشياء ماذا نجد؟ وجود وماهية. لماذا غيرنا ذلك حتى لا يرد هذا السؤال؟ إنه بل بالتحليل نستطيع أن نجد أكثر من ذلك. مثلا في الإنسان الموجود نستطيع بذهننا أن نستخرج منه مفهوم الموجود، مفهوم الإنسان، مفهوم الضاحك، مفهوم الكاتب، مفهوم الباكي، مفهوم القائم، مفهوم الماشي. فلماذا تحصلون الكلام في خصوص الوجود والماهية؟ على البيان الذي ذكرنا ماذا اتضح؟ أنه جهة الاشتراك في الفلسفة اسمها الوجود، جهة الامتياز ما به الامتياز كلها تندرج تحت عنوان ماذا؟ المفاهيم المهوية، سواء كانت من الذاتيات بالنسبة إلى الذي الموضوع الذي حملت عليه كالناطق مثلا، أو كانت من العرض. إذا صار واضح حتى لا يرد هذا السؤال، لأن هذا السؤال يعني في حقيقة الأمر هو من المغالطات وليس بشيء. على كل حال، إذا هذه المقدمة الثالثة، حتى نوضح الثانية والثالثة معا. نحن أول ما نرجع، أول ما ندرك وجود الإنسان، عندما ندرك وجود أنفسنا ندرك وجود الإنسان خارجا. عندما نرجع إلى الإنسان الموجود نجد أنه يشترك مع الحيوان مثلا في أصل الثبوت، ثابتا متقررا خارجيا، يمكن يعني بالعبارات العرفية مثلا أو الشائعة يمكن أن يشار إليه، يمكن أن يلمس، يمكن أن كذا. هذه أمور يشترك الإنسان فيها مع القط مثلا، لكن في الوقت عينه الإنسان هناك مجموعة من الجهات التي تميزه عن الحيوان. هذه المجموعة التي تميزه عن الحيوان وتميزه عن جميع ما سواه نسميها بالمفاهيم المهوية، سواء كانت من عوارض أفراد النوع جميعا أم كانت من العوارض الشخصية، سواء كانت من الذاتيات أم كانت من العوارض، كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت مفهوم المهوية. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة أننا إذا قارنا في أذهاننا بين الحيثية الأولى التي انتزعناها من الموجودات الخارجية، وهي حيثية الوجود أو ما به الاشتراك، وبين الحيثية الثانية التي انتزعناها أيضا من الموجودات الخارجية وهي حيثية الماهية أو ما به الامتياز، فسنجد لا محالة أنها وإن كانت خارجا متحدة في مصداق واحد، إلا أنها في الذهن يختلف بعضها عن بعض، كما أن هناك مغايرة في الذهن بين الناطق والضاحك، كذلك هناك مغايرة في الذهن بين الوجود وبين الإنسانية مثلا. الآن الإنسانية كمثال مع كل لواحقها من ذاتياتها وعرضية، حتى الآن نطوي يعني صفحة هذا السؤال. عندما نمثل مثلا بالإنسانية أو بالحيوانية الناطقية، يعني مع كل لواحقها، مع كل ما يحمل على الإنسان مما هو من جهات الامتياز من المفاهيم، ما بل أصلا يعني نفس المفاهيم الماهوية في حد ذاتها كما مثلنا الآن قبل قليل بينها مغايرة. مثلا الآن القاعد والمتكلم يتحدان في شخص واحد في مصداق واحد، لكن في الذهن، في الذهن يفهم من الناطق من المتكلم شيء ومن القاعد شيء آخر أو شيئا آخر، وإن كان خارجان متحدين مصداق. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ نحن وإن لاحظنا أن الإنسان والحيوان يشتركان في الوجود ويختلفان في الماهيات، إلا أننا في الذهن وجدنا أن الماهية في الإنسان مغايرة للوجود الذي في الإنسان، وأن الماهية في الحيوان مغايرة للوجود الذي في الحيوان، فذهنان بينهما مغايرة. وهذا المبحث في حقيقة الأمر والذي قرأناه في البداية في فصل مستقل تحت عنوان ماذا؟ زيادة الوجود على أن في الذهن مفهومين، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، وأحدهما زائد على الآخر وليس بمفهوم واحد، ليستا حيثية واحدة. لماذا؟ لأدلة عدة. منها أولا، نحن قلنا مفهوم الوجود يعبر عن حيثية ما به الاشتراك، ومفهوم المهية يعبر عن حيثيات ما به الامتياز، وما به الاشتراك لا يكون عين ما به امتياز. المختص بعبارة المصنع غير المشترك، هذا دليل. طبعا المسألة بديهية لا تحتاج إلى دليل، هذا منبه، منبه آخر على المطلب. أننا نجد أن الماهية كما يصح إثبات الوجود لها كذلك يصح سلب الوجود عنها، فلو كان الوجود عينا لها لما صح سلب الوجود عنها كما لا يخفى، فإن الشيء يمتنع أن يسلب عن نفسه. لو كان الوجود الآن ألا نقول مثلا زيد موجود وفلان ليس موجودا، مثلا الإنسان موجود والغول ليس موجودا، فسلبنا الوجود عن ماهية الغول. لو كان الوجود في كل شيء هو بمعنى الماهية لما لكان شيئا واحدا، فكان سلب أحدهما عن الآخر ممتنعا، إذ يمتنع سلب الشيء عن. طبعا ومن ما ذكرنا ماذا يتضح؟ يتضح أن كلامنا هذا لابد أن نشير إليه، كلامنا الآن ليس في مفهوم الوجود العام وفي مفهوم الماهية العام، كلامنا أنه في الإنسان مثلا وجود الإنسان ما يفهمه ذهننا، ما يناله ذهننا من وجود الإنسان، هل هو عينه ما يناله ذهننا من مفهوم الإنسانية والحيوانية الناطقية؟ كلامنا عن المفاهيم الوجودية والمفاهيم الماهوية، لا عن مفهوم الوجود كلمة الموجود وكلمة الماهية. واضح صادقا، نحن لسنا بصدد الآن أنه مفهوم موجود مع قطع النظر عن أنه في الإنسان أو في الحيوان، هل هو بنفس معنى لفظ ماهية؟ نقول لا، كلامنا عن الآن هذا الكتاب له وجود وله ماهية، الذهن يتصور وجوده ويتصور ماهيته، وبين الصورتين مغايرة، إحدى الصورتين زائدة على الأخرى، لأن الوجود كيفما كان، طبعا الوجود كيفما كان مغاير للماهية كيفما كانت، لكن الذي يناسب بحثنا ما هو؟ الكلام عن المفاهيم الوجودية وعن المفاهيم الماهوية، أو بعبارة أخرى عن مفهوم الوجود بالحمل الشائع ومفهوم الماهية بالحمل الشائع، لا عن مفهوم الوجود بالحمل الأولي ومفهوم الماهية بالحمل الأولي. إذن هذه مقدمة، لحد الآن حتى نستعرض المقدمات، نحن رفضنا مقولة السفسطائي، أثبتنا أن هناك موجودا. في المقدمة الثانية رجعنا إلى الأشياء الموجودة، وجدنا أن الذهن قادر على أن ينتزع منها في عين وحدتها خارجا، في عين كون مصداقها واحدا في الخارج، قادر على أن ينتزع منها حيثية هي ما به الاشتراك، وحيثية أخرى هي ما به الاختلاف والتمايز. المقدمة الثالثة أن الاصطلاح جار على تسمية حيثية الاشتراك بالوجود، وعلى تسمية حيثية التمايز والاختلاف بالماهية. المقدمة الرابعة ماذا كان؟ أن الوجود والماهية وإن اتحدا مصداقا إلا أنهما متغايران ذهنا وتصورا ومفهوما، فهذا مفهوما وذاك مفهوما. المقدمة الخامسة أنه لا شك ولا ريب في أن الأشياء لا شك ولا ريب في أن اتحاد المصداق بين مفهوم الوجود وبين مفهوم الماهية ليس من قبيل الاتحاد الانضمامي والتركيبي. يعني الآن نحن ماذا نقول؟ الآن هذا الإنسان انتزعنا منه مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، وهذان المفهومان ماذا قلنا؟ متغايران في الذهن، لكن في الخارج ماذا؟ متحدان. اتحادهما في الخارج بأي نحو؟ هل هو بمعنى أن مفهوم الوجود له مصداق ومفهوم الماهية له مصداق آخر، ثم اندكا معا فتكون منهما موجود واحد؟ أم بمعنى أنه ليس في الواقع إلا مصداق واحد، هو إنسان في عين كونه موجودا وهو موجود في عين كونه إنسانا؟ نحن ماذا يقول الفلاسفة؟ يقولون لا شك ولا ريب في أن الاتحاد المصداق بين هذين المفهومين ليس من قبيل تركب واندكات مصداقين متباينين مختلفين مع بعضهما حتى يكونا مصداقا ثالثا، بل ما في الخارج ليس إلا مصداق واحد هو مصداق لكلا المفهومين معا. طبعا أنا أصور مسألة أصالة الوجود بحسب ما أفهمه، فلاحقا سيأتي أن مثلا المحقق الفياضي حفظه الله اعترض على القول بأصالة الماهية باعتراضاته حسب البيان الذي نذكره الآن، طبعا سنوضح في محله هذا الاعتراض لا يبقى له محل نصر. إذن خلاصة المطلب في هذا الأمر الأخير ماذا؟ ما معنى الاتحاد المصداقي؟ لا، ليس بمعنى أن ما هو في الواقع واحد هو بالدقة العقلية عبارة عن مصداقين مندكين، وإنما هما شيء واحد حقيقة وبالدقة العقلية هما مصداق واحد. غاية الأمر أن هذا المصداق الواحد انتزع الذهن منه حيثيتين، انتزع الذهن منه مفهومين، وهذا كثير وهذا معروف. قرأنا في الوصول مثلا تعدد العنوان مثلا هل يكشف عن تعدد المعنوان، وأثبتوا هناك مثلا أنه لا يكشف عن تعدد المعنوان، بل الذهن البشري له القدرة، الله تعالى أعطاه القدرة على أن ينتزع من الأشياء في عين وحدتها مفاهيم متعددة متكثرة مختلفة من دون أن يؤدي ذلك إلى القول بالتركيب أو إلى القول بالاندكار أنه خلاف الوجدان. ألا نكتفي باستعراض هذه المقدمات؟ نتيجة هذه المقدمات ومعنى الأصالة والاعتبارية والأدلة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.